شكرا للرب اللي بيوعدنا انه وجهه يسير فيريحنا، والذي يسمع تضرعنا ونحن نقول امسك يميني ايها القدير. شكرا لاخونا هاني والترنيمات التي بالروح القدس تهيئ قلوبنا لهذه الكلمه التي ارجو ان تجد فعلا تربه صالحه في قلبي وفي قلوب اخوتي واحبائي مشاهدي سات سبعه. كان عندي شوق النهارده أني أنجز وأصل إلى رومي 16، ونحن في السنة 16 في دراستنا لهذه الرسالة الجميلة، ومشتاق أني أنتهي منها وأستمتع بواحد من أغلى الأصحاحات على قلبي، رومي 16، اللي هنشوف فيه معرض رائع للعواطف والمشاعر المسيحية. والرسول بيسمي عشرات الأسماء إخوة وأخوات، عبيد وأسياد، صغار وكبار، بكل الحب يصف كل واحد ويتكلم عن خدمة كل واحد، معطيا الكرامة لمن يستحق الكرامة ومقدرا تعب المؤمنين. الحقيقة أصحاح بديع هنشتم فيه عبير الأخلاق المسيحية الحقيقية وروعة المجتمع المسيحي كما يريدنا الرب أن نعيش فيه. لكن جاءتني بعض الرسائل الكثيرة من أحبائي اللي حضروا الاجتماع ومن مشاهدي سات سبعة الأحباء جدا، وطلبوا استكمال الموضوع اللي اتكلمت فيه المرة اللي فاتت عن مشيئة الله في حياتنا وكيف نختبرها، وكيف بولس كان عنده تجربة خاصة جدا في مسألة اختبار مشيئة الرب، وشعرت أنه كتير من المؤمنين الموضوع ده فعلا تعبهم ومحتاجين بعض الإيضاحات الأكثر. علشان كده بنعمة الرب هقرأ نفس الجزء وهتكلم فيه تاني، اللي هو في رومية 15 من عدد 23 ل 33، تحت هذا العنوان: الصعود إلى السماء لا يلغي محدودية الإناء. أقول العنوان تاني: الصعود إلى السماء. من الذي صعد إلى السماء الثالثة؟ بولس. لكن عجيب، طلع السماء الثالثة ونزل إنسان محدود محتار، ويعمل خطة وما تكملش، ويقول حاجة ويشتاق لحاجة وما تتمش وغلط. فالصعود إلى السماء لا يلغي محدودية الإناء. خلونا نقرأ في هذا الجو ونحن نقرأ أشواق بولس وخطته وحياته في رومية 15 من عدد 23. بيقول: وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، والاشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعونني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مقدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك، وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا. وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح، فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين، آمين. لن أكرر أحبائي ما سبق وذكرته في المرة الماضية، واللي كان ببساطة شرح للحادثة من الناحية التاريخية، بولس رسم خطة وهو في كورنثوس، بعت رسالة للمؤمنين في روميا وبيقول لهم رغم أني رسول من أجل الأمم، لكن لغاية النهاردة أنا ما زرتش عاصمة الأمم وهي روما، وأنا شاعر أنه من المحتم علي أن آتي وأخدمكم، لكن كان عندي منهج في خدمتي أني أكرز حيث لم يسمى بالمسيح، فصرت أخدم حتى خدمت في كل المنطقة من أورشليم ثم شمالا وغربا، وصلت إلى سوريا، أنهى الخدمة في منطقة تركيا، وصل إلى حدود البلقان وكرز في جنوب بلغاريا وفي ألبانيا تقريبا، ثم ابتدأ يحلم بأن يتجه غربا أكثر ويصل إلى روما وحتى إلى أسبانيا. ابتدأ يشعر أنه قد جاء الوقت أن ينتقل ويتمم هذه الخدمة، لكن شعر أن عليه مسؤولية وعنده رغبة أنه ينزل إلى أورشليم يصنع خدمة لأجل فقراء القديسين، فوضع خطة، بعت الرسالة لروميا للإخوة هناك، شرح لهم الإنجيل بشكل بديع وقال لهم أن أنا لازم هاجي أزوركم وقد جاء الوقت. ليه جي الوقت؟ لأنه أنا ما عادش لي مكان لم يكرس فيه باسم المسيح أروح، ولم يعد لي مكان في هذه الأقاليم. خلاص فرحان وأشكر الرب، خلصت شغلي أنه في أي مكان مفهوش كرازة رحت وكرست، ودلوقتي جي الوقت أن أنا أنتعش وأحقق رغبتي بأن أراكم، لكن هنزل الأول لأورشليم أتمم الخدمة بتاعتي، وهطلع من أورشليم على أسبانيا لأن عندي رؤية من الله أن أخدمه هناك حيث لم يسمى بالمسيح، وللأسف ما راحش أسبانيا ولم يصل الإنجيل إلى أسبانيا إلا كما يقولون في القرن الثالث الميلادي، قعدت 200 سنة مش لقي حد يروحها، ما قدرش يروح أسبانيا، وقال لهم وأنا رايح أسبانيا منطقيا أنا هكون معدي عليكم فهقف معاكم أتملأ منكم جزئيا، يعني أشبع كده وأفرح بلقائكم، لكن مش هي دي الزيارة بتاعتي، أروح أخلص شغلي في أسبانيا وأرجع تاني أستريح معكم بإرادة الله. كانت هذه هي خطته. بعدين رحنا لسفر الأعمال واكتشفنا أن هذه الخطة لم تتم. نزل أورشليم واتقبض عليه هناك وتم سجنه في قيصرية سنتين، وفي السنة الثالثة تم ترحيله إلى روميا، ليس كمسافر ترانزيت رايح أسبانيا فيقف في النص، لكن كأسير في سلاسل. وصل إلى روميا وكانت قصة مليئة بالألم والخطأ والمحدودية والقصور والتصرفات البشرية أحيانا التي لم نعتد عليها من واحد بقامة بولس، زي يوم ما خبط الفريسيين في الصدقيين ويوم ما يعني اتصرف كده تصرفات بذكاء بشري مش بروحانية عالية، وكانت أيضا مملوءة بالفخر وبالمجد عندما وقف يشهد بالرب أمام ملوك وعظماء، عندما ظهر له الرب نفسه وقال له لا تخف كما شهدت لي ستشهد أيضا لي لا تخف. كانت قصة عجيبة، خلاصتها أنها اختلفت تماما عن الخطة التي كانت في ذهنه. والسؤال اللي طرحناه المرة اللي فاتت، يا ترى كيف نخطو في حياتنا نحو المستقبل؟ هل نرسم خطط؟ هل نعمل العقل ونشوف إيه المناسب ونختار إحنا ونقرر إحنا؟ ولا نقبع في أماكننا منتظرين إرشادا معجزيا يحدث لنا؟ هل كان من حق بولس يا هاني أني أقول أروح أورشليم وأطلع من أورشليم أروح أسبانيا وبين الاثنين أعدي عليكم في روما؟ خطة يعني على الأقل عايزالها سنة، يعني بيرسم على الأقل خطة بتاعت سنة، وبنتكلم في حوالي 3000 كيلو متر، خطة طويلة المدى. هل من حق المؤمن أنه يعمل كده؟ ولا حد كده كان ينصحه ويقول له يا عمي قول إن شاء الله، ويا عمي أعمل معروف بلاش كده واسكت خالص واستنى ربنا يشيلك ويحطك وانت ما تفكرش ابدا، ما تعملش عقلك ابدا، والا ده ضد الايمان، يا ترى اي منهج نسلك؟ جاوبنا المره اللي فاتت وقلنا لو قلت الغي العقل، ما تعملش خطط، انتظر الرب فقط ليقودك بارشاد معجزي، هذا امر خطير. اولا يتعارض مع المنطق، لانه ربنا ادانا عقل، مش معقول علشان نركنه، لان في عشرات الايات بتقول لي شغل العقل، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك، لانه قدامي مثل كتابي رائع جدا هنا، انه بولس شغل العقل وخطط وكثيرون، والرب يسوع قال لو عايز تبني برج اجلس اولا واحسب النفقه، شغل عقلك، نعم العقل ده، محدش بيصدقني يا زلمه، نعمه مش زينه، ها من فضلكم بلاش حكايه العقل زينه، لانه ممكن الواحد يستغني عن الزينه، لكن مصيبه لو اعتبرنا ان مجرد ان العقل، لا العقل مش زينه، العقل حياه، العقل نعمه، العقل كارثه لو تخلينا عنه. لكن من الناحية التالتة شيء يخيفني جدا ان واحد يقول لي الغي العقل، لانه معناها ان البديل هو اني انتظر ارشادا معجزيا من الله، وكي اكون امينا معكم اقول لكم انه مش دايما بيتكلم، ومش بيتكلم بسهولة، ومش دايما بيقول لي روح يمين ولا روح شمال واطلع هتلاقي واحد حامل جرة ماء اتبعه هيدخلك المكان، وما فيش الكلام ده، بيحصل مرات بس مش دايما بيحصل. فما تقوليش الغي العقل الله يطول عمرك، ما تقوليش ما تخططش، ما تقوليش ما تفكرش. يجي الناحية التانية، يا يعني انت عايزني اخطط وافكر واشغل عقلي؟ بس بصراحة لو جاتني الرسالة كده لوحدها ده كلام يرعبني. يرعبني ليه؟ قلت 6 اسباب المرة اللي فاتت، مش عايز اعيد، لانه اكتشفت اني محدود، وان عقلي دائما لا يجيد قراءة الامور، واني جاهل تماما من جهة المستقبل، واذا قلت اعمل خطة انت بتتكلم عن مستقبل، بتتكلم عن مجهول، ولان عقلي نفسي ده اللي انا هخطط به هو نتيجة بيئة كونته لي، وانا لا اضمن ابدا الاسرة والكنيسة التي كونت لي عقلي، مشاكل خطيرة جدا. ثم انا لا اعرف خيري، ثم أن حالتي الروحية متذبذبة، فلست دائما على مستوى روحي ثابت يمكنني من معرفة مشيئة الله وسماع صوته. فالحقيقة الوضعين ما أقدرش أبدا أخذ وضع والغي الآخر. وحاولنا أن احنا نوجد حل لهذه الإشكالية المرة السابقة، لكن يبدو أن الحل ما كانش واضح لضيق الوقت، وعشان كده أحبائي قالوا نكمل تاني. أنا هعيد هذه التجربة على مسامعكم، أو أوريدي أعدناها، بس أرجوكم خلوها في ذهنكم. نحن نتكلم عن شخص بقامة بولس الرسول، يعني ما تقلبش ما تقلبش، إحنا بنتكلم عن بولس الرسول. لكن يا إخوتي كم أنا سعيد، كم أنا فعلا ممتن لهذا الإله ولهذا الكتاب أن يعطيني شخصية بولس في هذا الجزء تحت عنوان مش لاقي أجمل منه، أقدر أقوله كان بولس إنسانا تحت الألام. هللويا، ده طلع إلي إنسان تحت الألام، وطلع بولس كمان إنسان تحت الألام. شوف يا هاني، أنا بعز الترنيمة دي قوي اللي هي رنمتها في الأول، إذا السماء والدنيا، والأخ اللي كتبها غالي علي جدا، بس في حتة عندي تعباني شوية. لا تتعبن حيرة أو خشية رأسي، وأنا رأسي مش مبطلة حيرة وتعب. كم أشتاق إلى هذه الرأس المرتاحة، كم أشتاق إلى هذا الشفاء من الحيرة، لكن ما دمت في هذا الجسد وما دمت محدودا سأظل أعاني منه الحيرة. وحيرتي حيرتي لا تصيبني باليأس ولا الفشل ولا الخوف ولا تبعدني عن سيدي، بل بالعكس حيرتي تجعلني أفعل كابني. وإحنا ماشيين على الرصيف ماسكين إيدين بعض، بس أول ما نيجي نعدي الشارع أحس أن قبضته على يدي تزدان، يشعر بالخوف أكثر. إني أبحر إلى المستقبل في صحبة أبي، لا أدعي أني أعلم ولا أدعي أني لست ضحية الحيرة في كثير من المواقف، لكن أعلم أن أبي يسير معي، أبي معي وأنا في صحبتي. كان بولس إنسانا تحت الألام مثلا. وعندما تخطط وتخطئ لا تفشل، لا تفشل، فهو شخص بقامة بولس وضع الخطة والخطة لم تكتمل، مش عيب أبدا. لكن عايزين نوصل لبعض الخطوات العملية اللي تساعدنا في هذا الأمر. عشان كده حابب أعلق على القصة بتاعت بولس هنا. أنا مش أشرح إيه اللي حصل معاه في أورشليم لأني شرحته المرة اللي فاتت، وإزاي الخطة اتلخبطت وإيه الدوافع اللي خلته يغلط، شرحت الكلام ده بتفصيل المرة اللي فاتت، رغبته في زيارة أورشليم. لكن تعليقاتي هي النقطة الأولانية، أنه الصعود إلى السماء الثالثة لا يلغي محدودية الإناء الخزفي. مهما ارتقيت روحيا ستظل طول العمر إناء خزفيا. أمين. أنا صغير يا رب، أنا محدود يا رب، أنا مهما عرفت هفضل مش عارف، ومهما كبرت هفضل مش كبير، أنا إناء خزفي، لنا هذا الكنز في أوان خزفية. هذا ما اتضح ونحن نقرأ قصة بولس. تلخص هذه الحادثة آية جميلة أتمنى أن احنا نحفظها مع بعض، أقراها وعلق عليها في إرمية عشرة. إرمية عشرة بيقول في عدد 23 على ما أذكر عبارة جميلة قوي، ركز معايا فيها. عرفت يا رب، عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. العبارة دي فيها أفكار بديعة، ممكن نحفظها مع بعض. عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. عرفت يا رب فيها معنى جميل، عرفت إنها خلاصة خبرة نبي بعد مرور عشرات السنين في علاقته بالرب. عرفت يا رب إنها ليست معرفة في بداية الحياة، لكنها خبرة السنين مع الرب، خبرة نبي قضى عمرا مع الله يجي في الآخر ويقول له عرفت يا رب. الخلاصة بتاعت خبرتي الروحية معاك إنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطوات. عرفت إيه؟ عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريق، إنه مسألة الطريق دي مش تخصص الإنسان. لما نتكلم عن طريق نحن نتكلم عن طريق إلى المستقبل، مش كده؟ سنبحر إلى المستقبل. ومدام بنتكلم عن المستقبل نحن نتكلم عن المجهول، نتكلم عن خارج حدود الزمن اللي احنا شايفينه وعايشينه، وبالتالي محتاجين واحد برا الزمن عشان يقدر يبحر بينا إلى المستقبل. The Father of Eternity، أبو الأبدية، الله الذي هو خارج حدود الزمن. عايز تروح لبكرة؟ امسك واحد يعرف بكرة وقادر على بكرة وشايف بكرة. ما تخطيش لبكرة لوحدك، ليس للإنسان طريقه، مسألة الطريق أكبر منك. لكن في النص الثاني، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطوات. بديع العبارة دي، هو عايز يتكلم عن قصور الإنسان فاختار شيء يشير إلى قصور الإنسان هو المشي، في حين أن لو أنا اللي بكتب كان ممكن اختار له حاجة أفضل. ليس لإنسان مثلا يعيا، أو ليس لإنسان في أنفه نسمة، كل دي تشير إلى محدودية الإنسان وعجزه. لكن هو اختار وقال ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته، تعبير بديع، انتقل من الطريق إلى الخطوات، ووصف الذي يسير بإنسان يمشي يريد أن يهدي خطواته. حاول تخيل الموقف ده، أن واحد ماشي عايز يهدي خطواته، يبقى باصص على رجليه. أرجوك حاول تجربها، بس جربها في حتة أمان علشان ما تعملش مشاكل. حاول أنك تمشي وتبص على رجليك علشان تظبطها. تعمل إيه؟ أول حاجة بنعلمها للي بيركب عجلة لأول مرة، أوعى تبص تحتيك. عايز يقول إن الإنسان لأنه محدود وعاجز ويمشي يحتاج إلى علامة إرشادية خارجه، يحتاج إلى علامة أمامه، يحتاج إلى شيء يسترشد به خارج نفسه، يحتاج إلى ما نسميه reference point، إلى نقطة مرجعية يقيس منها وإليها فيعرف أين هو وإلى أين يتجه. هذه النقطة المرجعية أرجوك اقبل مني يا أخي العزيز، اقبل يا أختي، اقبلوا أحبائي، لا يمكن أن تكون في داخلنا. هذه النقطة المرجعية هي دائما خارجنا. نحن لسنا كفاة أن نكون مرجعا لأنفسنا، وهذا إقرار بمحدوديتنا، ليس فقط محدوديتنا في الجزء الأول، لكن إقرار باعتماديتنا. ينبغي أن نقر أننا كائنات محدودة، وأيضا كائنات خلقت لكي تكون معتمدة على شخص هو أكبر من الزمن، وشخص هو خارج عني يضع العلامات الإرشادية ويستطيع أن يقودني في طريقي. ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. يؤكد هذا الفكر تعاليم كثيرة في كلمة الله، لكن أنتقل لتعليم تاني من قصة بولس. التعليم التاني اللي أخده وأقول أنه ليس من المقبول أبدا أن نتخيل أن الله يقودنا كالحيوانات، أو يتحكم فينا كالروبوتات روبوتس، لكنه بكل نعمة يشركنا معه في صنع القرارات. الله رفض تماما مسألة أنه يسوقنا. الكاتب في مزمور الشهير مزمور 32، لا تكن كفرس أو بغل بلفة. أحبكش تكون كده. لا أنا موافق، موافق براحتك، بس أنا ما أقبلش عليك كده. إيه الحكاية في حكاية الفرس؟ لا تكن كفرس أو بغل بلا فهم بزمام ولجام زينته يكمل ألا يدنو إليك. كيف يقاد الفرس أو البغل؟ يقاد باللجام. قائد الفرس الفارس ما رغم حبه لفرسه ما بيميلش على ودنه الطويلة دي ويقعد يحكي معاه ويقول له على فكرة أفضل لو إحنا مشينا الناحية دي، أو لو مشينا بالسرعة الفلانية، أو لو خدنا ينفع الكلام ده؟ لا، بروح شد وشد عنيفة على فكه من ناحية اليمين، يروح هاود يمين، شد شدة مؤلمة بالألم ناحية الشمال، يتجه شمال. أقول بكل ألم أن كثير من أحبائي وأخواتي المؤمنين ينتظرون أن الله يقودنا بنفس الطريق، بس ربنا بيقول لا، لا تكن كفرس أو بغل بلا فهم. هو بعمل له حكاية الزمام واللجام لأنه ما عندوش فهم، لكن أنت أعلمك، أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك بعيني، يعني هنوصل في عمق التفاهم والشركة أنك تبص في عينيا وتقدر تستنتج أنا عايز إيه. هذا هو المنهج الإلهي اللي الله يريد. يا للرقي، يا للسمو. طب بس على فكرة أنا بحذرك يا رب، أنت كده ممكن أنا هغلط. تقولش لام، تقولش لام. أنا زي الأب الحكيم اللي بدي ابنه فرصة أنه يغلط ويتعلم لسعة نتائج الغلط، وده درس إحنا محتاجين نتعلم. أنا لست أبدا كتلك الأم الجاهلة التي تمنع ابنها من فعل أي شيء لألا يخطئ، فيخرج في النهاية شخص لا يعرف كيف يواجه الحياة وكيف يتحمل المسؤوليات، ما يتكونش عنده سنس. هو نعمة من الله إن أعرف يعني ايه لسعة الغلط؟ يعني ايه حاجة، يعني ايه نتائج الغلط؟ ما جربش، لانه كل ما بيجي يعمل حاجة خوفا من انه يغلط تروح امه تقول له لا حبيبي ما تعملش، خليني انا اعملها لألا يخطئ. لا يا حبيبي انا هقودك في الحياة وعامل مساحة للخطأ، تخافش، انا اعلمك، أنا أرشدك الطريق التي تسلك، أنا أنصحك بعين التي هي عليك، وهفضل معك ورد نفسك إلى سبل البر، هصححك وزبطك وخليك تمشي في الطريق الصحيح. الله لا يريدنا أبدا أن نكون كالحيوانات، ولا يريدنا أن نكون كالروبوتات التي يحركها بريموت كنترول، لكنه يحترم إرادتنا ويدرب عقولنا ويدرب مشاعرنا على يعني استشراف فكره ومعرفة فيما يفكر من خلال الكلمة ومن خلال الشركة معه، ونضع الخطط وهو تحت إشرافه مستعد أن يصحح لنا أخطاءنا. ده اللي شفناه في بولس، بيتحرك بكل حرية، بيرسم خطة، بيقول عن أشواقه، وكانت الخطة فيها جزء كبير عاطفي وجزء منطقي، مش كده؟ يعني استعمل مشاعره. أنت ليه عايز تروح للمؤمنين في روميا؟ ليه اشتياق أنا أراكم. ما قالش أصله ظهر إلي مؤمن من روميا بيقول أعبر إلينا وعن. دي حصلت في يوم من الأيام مع رجل من مقدوني، بس المرة دي نو، ما ظهر ليش حد، بس أنا عندي أشواق، والرب بيقدر أشواقك يا حبيبي، ما فيش مشكلة، بس اشرك الله في أشواقك وضع خطتك، ودي اللي هنجلها بعد شوي. كمان من ناحية تانية، ليه هتروح روما وانت في طريقك لأسبانيا؟ يقول يا أخي الكومن سنس، المنطق بيقول أنا معدي طبيعي وأنا ليا شو أروح، يبقى إيه أعدي، يعني ما أنا في سكتي ما أعدي، المنطق الطبيعي. فاستعمل المنطق واستعمل عواطفه الطبيعية ولم يلغهما، والله من فوق سعيد يقول يا سلام حبيبي، عرف يدرب المنطق بتاعه يستعمله بطريقة صح، عرف يدرب المشاعر بتاعته ويستعملها في اتجاه صحيح، وأنا هدربه أكتر، ولو المشاعر جنحت يمين ولا شمال لأنه في علاقة معي أنا هعمل إيه، وهو ظبط هنا فعلا ولا ما ظبطش؟ لا ده ظبط قوي، ولما كان فيه يعني انحرافات جامده ظبطها جامد قوي برضو، لكن لم يلغي مساله وضع خطه وتصور طريق معين مستعملين فيه المنطق والعواطف البشريه. النقطه الثانيه او الدرس الثاني المهم في هذه القصه، انه وهو بيرسم هذه الخطه وبيحاول انه هو ينفذها كان في أخطاء، وزي ما أشرت لا مانع من الأخطاء، بس بشرط أن لا تكون عن عمد. يعني فرق كبير بين بولس هنا وبين يونان في سفر يونان أصح واحد، ده عمل خطة وده عمل خطة. يونان عمل خطة عن عمد لكي يهرب من وجه الرب، بولس كان يعمل خطة لتنفيذ مشيئة الرب، لكن خانه أو خانته محدوديته، لأنه إناء عاجز محدود. لكن يونان كان مصرا على العناد، وأنا أعتقد أنه مش هيكون أبدا صعب على الشخص المخلص أنه يقدر يميز إذا كان فعلا هو عنده صوت واضح من الله وبيعمل عكسه، أو أنه هو مسكين بيتلمس صوته. على قد فهمي، على قد اللي أنا شايفه، أنا ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، أنا من سنين مشتاق أشوف إخواتي في روما، أنا رايح طبيعي لأسبانيا، فأنا شايف أنه المنطقي جدا أن أنا أعدي عليهم وأروح لهم. لكن التاني بقى لا، التاني بكل صراحة لما قالوا له ماذا فعلت، قال لهم أنا خائف، أنا هارب من وجه الرب إله السماء والأرض، إله البر والبحر. فليس هناك خطر من الخطأ طالما أنه كان عن غير عمد. المبدأ الثالث المهم جدا، أو الرابع أو الخامس واتفر، المهم جدا أنه هنا عظمة الله، أن الله يستطيع طالما أنه كان هناك إخلاص في التخطيط وفي الرغبة أن يحول الأخطاء إلى خير ويجعلها تسهم في تتميم خطة الله في حياتنا. يعني كان واضح جدا التحذيرات اللي بتقوله إن نزولك إلى أورشليم في منتهى الخطورة، وهو أصر لرغبات معينة وراح. ولما راح احنا عارفين وقرينا اللي حصل له، ووصل إلى روما مرحلا من سجن إلى سجن. بس خلال الترحيلات دي كلها كان في شيء بيحصل يمكن بعضنا ما بياخدش باله منه، إنه الخطة اللي أعلنت على فم حنانية في أول يوم رجع فيه بولس أو شاول الطرسوس إلى الرب، قال له هذا لي إناء مختار سيحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. ولا نقرأ في كل تاريخ بولس أنه حمل اسم الرب أمام ملوك إلا في هذه الرحلة المؤلمة وهو يرحل من سجن إلى سجن. ونجحت خطة الله، وكأن الساكن في السماوات كعادته دائما يضحك ويستغل أخطاءنا وتقصيراتنا لكي ما يتمم مشيئته. فاضحك معه ولا تخف، وتأكد أن سلطانه على كل شيء، ويستطيع أن يخرج دائما من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. إن قلب الملك في يديه كجداول المياه، وهو يجلس في السماء يراقب ويتدخل في اللحظة المناسبة لكي يجعل أشد الأشياء قبحا تصنع أروع الأشياء جمالا وروعة، ويتمم جزء كبير من خطته العظيمة مستغلا أسوأ الأشياء. لم يظهر قبح في كل تاريخ البشر كما ظهر عند الجلجسة، وهناك كان الله يصنع أعظم أعماله. فما تقلقش من الخطأ إذا كان بإخلاص وبضمير صالح وبصدق، وانت عايز تعمل الصح لكن محدوديتك خانتك، الله عظيم قادر أن يحول الشر إلى خير. هذه المبادئ اللي واضحة جدا في قصة بولس يتوجها مبدأ جميل، أنه كان دائما متضعا يخضع كل الخطط وكل الرؤى التي عنده تحت إدارة الله، قابلا أي تغييرات ممكن الله يعملها. بعضنا للأسف الشديد ما بيقبلش أن ربنا يغير اللي هو عايز يعمله. الخطة اتغيرت. هل رأيتم بولس في سفر الأعمال متضجرا؟ هل رأيتموه شاعرا بألم من جهة الرب ويقول له يا رب أنا ما كنتش جاي أورشليم أتفسح، أنا جاي علشان أخدمك، وليه تعمل لي كده وليه تسمح بأنه يحصل لي كده؟ حاشا، كان بولس رائعا في قبوله للتعديلات التي أجراها الله على الخط. ممكن تعمل امتحان لنفسك صغير، وبشوفه في كتير من إخواتي المؤمنين الخطأ في هذا الأمر، أنه كان مخطط على شيء، اقتنع أن الشيء ده من الله، تصور أنه القرار ده صحيح 100%، وبعدين فوجئ أن ربنا منع تماما وعطل. فتبص تلاقي صاحبنا بيعمل حاجة من اتنين، يا إما أنه عمال يلف ويدور علشان ينفذ الخطة الأولى وينط من شباك أو يزق باب، ويكون ربنا قفل الباب، أو ربنا بيقول عيب ما ننطش من شبابيك ما يصحش، لكن هو عايز ينط. بسمع حاجات مؤلمة، واحد يروح يحط حساب في حسابه مش عارف ايه علشان ياخد ورقة تديله فيزا، يروح مش عارف فين ويروح يكتب حاجة كده، وكلام صغير وحقير، وبعدين عايزين ربنا يعمل ايه؟ يبارك ويبصم على النط من الشبابيك وعلى الكذب وعلى اللف وعلى الدوران. وطبعا الله يبقى واقف مذهول من ايه ده؟ اي اخلاق هذه؟ ونبقى زعلانين قوي انه في الاخر ما تمتش، او انه تبص تلاقي لا هو اخلاقه عاليه، لا بيلف ولا بيدور ولا يقدر، يا مدام قفل ربنا الباب خلاص، بس تبص تلاقيه طاوي جناحه على جراحه ويندب حظه، عمال يرسي لنفسه ويقول ربنا مش بيفتح لي الابواب، ربنا مقفلها في وشي، ربنا. يا حبيبي احمد ربنا الف مره انه هو قفلها في وشك. هقول لك ايه اتمنى انها لا تنطبق عليا ولا على احد منا، بس انا شايف انها مهم ان احنا نحفظها. في سفر الامثال اصحاح 19، وأنا بعد كده هكمل حديثي فيما تبقى من وقت في هذا السفر العظيم لكي نتعلم بعض المبادئ. في أمثال 19 نقرأ عدد 2 و3. أيضا كون النفس بلا معرفة ليس حسن. أمين؟ متفقين على كده؟ طيب، كون النفس بلا معرفة ليس حسن. طب وإذا بقيت بلا معرفة هيجي اللي بعديها، والمستعجل برجليه يخطئ. يا أحبائي، إذا لم تتحصن نفسي بالمعرفة سأهلك، هلك شعبي لعدم المعرفة. في العيادة النفسية أستمع إلى قصص مرعبة مرعبة مرعبة، ناس بتاخد قرارات تؤدي إلى دمار كل شيء وتحت اسم المسيح، لأنه شخص قال له إن ده من الله. والحقيقة هي ببساطة شديدة أنه مش المسألة من الله، أن النفس بلا معرفة، جهل، جهل رهيب. فيقادون، سبي شعبي، سبيوا من الأشرار ومن الكذبة ومن الناطقين باطلا باسم المسيح، من المعلمين الكذبة، قادوهم إلى الذبح لأنهم بلا معرفة. لكن اسمع اللي بعديها، حماقة الرجل. وأنا أرجو بقى دي نحفظها الآية دي لازم، وطبعا لما يقول الرجل يقصد الرجل أو المرأة. حماقة الرجل يعني الإنسان، هي إيش في العبري، حماقة الرجل تعوج طريقه. بص بعديها، وعلى الرب يحنق قلبه. يرضيكم يا جماعة الكلام؟ يعني هو اللي عوج طريقه وخلاه مشي في سكة غلط حماقة قلبه. بس تسمعها كتير، طب ليه ربنا سابني امشي في، ليه ربنا سابني اخطب الخطوبه دي، ليه ربنا سابني اشتغل الشغلانه دي، ليه ربنا سابني اعمل الحكايه دي؟ حماقتك يا حبيبي. ما هو ربنا احنا اتفقنا انه مش بيمشيك بالريموت كنترول او باللجام. حضرتك يعني مش عارف اقول لا مؤاخذه ولا اقول، يعني حضرتك المفروض ان عندك فهم تستعمله، ما استعملتوش. فلو ربنا قاعد كل ما يلاقيك بلا فهم هتروح عاوج يمين ولا شمال، يبقى تنازلنا عن الفهم وربنا ابتدى يستعمل اللجام، وكأننا صرنا حيوانات أو روبوتات يحركها بالريموت كنترول. هو ما يقبلش عليك، إذا أنت قبلته على نفسك هو مش هيقبله عليك. لماذا تعوج طريقك؟ لأنك انحمقت وسلكت بحماقة. بعد ما تسلك في هذا الطريق أرجوك ما تجيش تقول ليه ربنا عمل كده، أنت اللي عملت كده. حماقة الرجل تعوق طريقه، بس لأنه أحمق مش بس بيعوق طريقه، على الرب يحنق قلبه، يرمي اللوم بتاع نتائج أخطائه على الرب. طيب كلام ده كله مين هيستفيد منه؟ هيستفيد منه أحبائي الذين فهموا الخلاص فهما صحيحا، اللي فاهمين أن الخلاص هو أن بعيش على الأرض مثمر ونافع، وبعيش على الأرض أتمم خطة إلهية، وأن الحياة بالنسبة لي فرصة عظيمة جدا لكي أكون كشجرة مثمرة تطرح في كل وقت ثمرها وورقها لا يذبل. الحياة نعمة من الله وغنى، أيامنا على الأرض نعمة نعمة، الله يعطينا فرصة أن نثمر. خدتوا بالكم كيف كان يسوع يرى الحياة؟ كان يراها حلوة أم كئيبة؟ حلوة، كان يحبها، لأنه كان في كل يوم يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كان مستمتعا بأنه في كل حين يعمل ما يرضيه ويعمل مشيئة الذي أرسله. الحياة غنى، غنى لأنها تضيف إلى رصيدي كنزا في السماء. الحياة روعة لأنها تجعلني أسعد عددا أكبر وأبارك عددا أكبر وأعيش أروع. بس كل ده مش هيتحقق إلا إذا كنت في خطة الله، في مشيئة الله. الله بيقودني في مشيئته في الصغيرة وفي الكبيرة. الناس دول بيهمهم قوي احترام هذه المبادئ، لكن اللي عايزين يستغلوا الله لإنجاز خططهم ومقاصدهم، ومن هذا الباب بيسألوا كيف أعرف مشيئة الله، يعني يقصدوا هم كيف أعرف خيري في الدنيا وكيف أعرف الصح من الغلط. لا، في فرق بينك تبقى عايز تعرف مشيئة الله علشان تنفذ خطة الله، وإنك تكون عايز تعرف مشيئة الله علشان تنجح مقاصدك وخططك. عشان كده زي ما كنا بنرنم مع هاني انه اللي عايز يمشي ورا الرب محتاج تزرع في كل البذور المنتقى. الحالة اللي قريناها عن بولس وكشفت هذه المبادئ، كشفت انه من الممكن ان نضع خطط، علينا ان نخضع الخطط للتعديلات الإلهية، واذا ربنا لغى ما نزعلش وما نحنقش، هو بيعرف الصح اكتر مننا. انه هناك مساحة للخطأ، ما تقلقش من الخطأ طالما أن الضمير صالح، هتتعلم. وأنه المبدأ الرابع الجميل أن الله يخرج من هذا الخطأ بركة ويتمم مشيئته من خلال أخطاء. لكن هختم معاكم ببعض المبادئ اللي نحطها في ذهننا من كلمة الله من أصحاح واحد من سفر الأمثال أصحاح 16، برضو بشوفهم كانوا موجودين في بولس، وده اللي خلاه خرج بالسلامة وتمم مخطط الله. من هذه القصة تطبيق، من هذه القصة تطبيق عليها، بيخليني أحط في ذهني بعض المبادئ الإلهية اللي أنا متأكد أنها تساعدني في هذا الأمر. في أمثال 16 بص كده بيقول إيه: للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. يعني تدابير، جمع تدبير يعني خطط. فللإنسان تدابير القلب، يعني مصرح للإنسان أنه هو خطط ويدبر، بس الجواب النهائي، الكلمة النهائية مين اللي هيحطها؟ الرب. نحفظ الآية دي مع بعض: للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. دبر، فكر، خطط، بس بعد ما تحط ده كله حطه قدام الرب وقول له الكلمة الأخيرة ليك. أنا مستنيك ومستني أنك تقول لي وجهي يسير، أنا جاهز على قد اللي أنا شايفه هي كده، لكن أنا تحت أمرك. أنت الذي تأمر، من الرب جواب اللسان، الجواب الأخير الذي بناء عليه ترتحل القافلة أو يتحرك الشخص. هذا الجواب من حق الرب. أضع هذا المبدأ تحت عنوان الإقرار بسيادة الرب. الإقرار بسيادة الرب هو الجو الوحيد الذي يعمل فيه الله بحرية لقيادة إنسان حر. أنت حر، والله يريد أن يقودك كإنسان حر، بس مش هيعمل كده إلا إذا كنت أنت بتقر بسيادة الرب. الإقرار بسيادة الرب. المبدأ الثاني في عدد 2: كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. لو كنا قربنا من أخونا الحبيب والخادم والرسول العظيم وقلنا له حكاية أورشليم دي إيه رأيك فيها؟ نقية ولا مش نقية؟ يقول لك نقية، فعلا نقية. وأنا مصلي، وده اللي بيزعلني، يقول لك أنا مصلي، ده أنا صليت صلاة، ده أنا صمت 3 أيام، ده أنا يعني متأكد. وكان شعوري يا أخي، أنا كنت روحيا حتى برتقي في الوقت ده لما كنت بحبها في الوقت ده، وكنت شاعر أنه الأمر ده أنا صليت. ردي عليك يا عزيزي، أنا لا أشكك في صلاتك ولا أشكك في يعني إخلاصك، لكن أقول لك أنه كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسي. بس نص الآية خطير: والرب وازن الأرواح. ما تطمنش لميزانك. عارفين زمان روح اوزن برا؟ مفيش دلوقتي. روح اوزن برا، ارجوك لا تثق في ميزانك، لا تثق في ميزانك. جميل هذا المؤمن اللي يقول يا رب بص، على قد ما انا وازن هي تطلع كده، بس انا عمري ما اتكل على ميزاني. لكن انت وازن الارواح، انت وازن القلوب. كان عندنا أخ عظيم جدا حقيقة، من صغره يا بخته سمع صوت الرب كما يسمع الإنسان صوت صديقه ينادي عليه. راح لعالي وبيقول له في صوت بيناديني باسمي، أنا مش عارف أنت بتناديني. قال له يا حبيبي مش أنا اللي بناديك، ده يا بختك يا صمويل، يا بختك. ومن ذلك اليوم عرف في كل إسرائيل أن الرب قد استعلن لصموئيل في الرؤيا. الرب بيكلمه، بيكلمه كما يكلم الرجل صاحبه. صموئيل يسمع صوت الرب يقول له تكلم يا رب، والرب يتكلم. في يوم الأيام ذهب إلى بيت يسي في يوم عظيم، في يوم مشهود. أنا متأكد أن صموئيل ما صلاش في حياته قد ما صلى في اليوم ده، يوم خطير فيه سيمسح ملك جديد لإسرائيل، في وجود ملك موجود، يوم خطير للغاية. أنا متأكد أن صموئيل صلى كما لم يصلي، ولما راح ودخل بيت يسى وشاف منظر إلياب أمام الرب مسيح. أنت متأكد؟ طبعا. وفي أحلى من كده؟ وفي أروع من كده؟ الرب وازن. لا، مش ميزانك أنت يا صموئيل، لكن ميزاني أنا. لا تمسحه لأني هذا لم أختار. ويجي اللي بعده ويتكرر الموضوع مع السبعة، لدرجة انه الرجل احتار. قال له مفيش حد تاني؟ قال له في واحد بموازيننا كلنا؟ ما فيش خالص. قال له طب هات، غالبا هترسي عليه هو ده. اول ما جابه ولقيه، لاحظ اللي هقوله لك ده، لقيه على النقيض تماما من الصورة اللي كان رسمها بزي، بعيد خالص. اشقر احوال، عايزين شعراء، عايزين ملوك، عايزين ملوك يهتوا الناس، عايزين واحد كده يخرج ويدخل امامنا ويحارب حروبنا، واحد كده يعني شكله، يعني شكله كده ينفع عسكري، يعني مش شاب شاعر كده يعني. لكن يجي صوت الرب يقول له قم امسح. هو ده. تيجوا بينا نسلم ان رؤيتنا قاصرة؟ تيجوا بينا نسلم ان قلوبنا تخدعنا؟ بلاش، مش مسألة ان قلوب شريرة ولا فسدانة، لكن غلبانة. خلونا نقول غلبانة. كل طرق الانسان نقية في عيني. ارجوك 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 ما تغلطش الغلطة دي وتتصور انه بسبب قراءاتك الكثيرة او خبراتك الروحية او خدماتك الكثيرة انك وصلت المنطقة انه كل احكامك فيها تكون صحيح. ما يعني ما تستعيبش ابدا تقول كان حكمي خاطئ، وده ما يقللش من قيمتي ابدا، وما ينقصش من السلف استيم بتاعي. انا قلت وقلتي طلعت غلط، انا اخترت واختياري طلع غلط، انا شفت وشفتي طلعت شوفه مهببه. مش عيب ابدا ابدا، صدقني ابدا. انا بكبر، انا بتعلم، ومهما كبرت وتعلمت هيفضل ميزاني لا يعتمد عليه. دعونا نقر بخداع القلب، بعدم قدرته ولا كفاءته في أن يرى الأمور كما يراها الله. المبدأ الثالث، ألقي على الرب، ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. جميل التعبير ده، يعني فكر، بس الفكرة محتاجة تتحول إلى عمل. علشان الفكرة تتحول إلى عمل، إلقيها، إرميها على الرب، فتثبت أفكارك بأن تتحول إلى أعمال. يعني إقرار بالعجز والمحدودية. هذه أفكاري، لكن عشان أنفذها أنا ما أقدرش، أنا محتاج إلى الرب. إلقي على الرب أعمالك. هل في داخلك أحلام؟ من حقك تحلم. هل في داخلك أفكار؟ اشكر الرب ان عندك افكار صالحه، اطلب من الرب ان تكون افكارك صالحه واحلامك صالحه. بس لكي تتحول هذه الافكار والاحلام الى واقع، احتاج ان تشعر، او احتاج ان اشعر بالضعف، ان القي على الرب اعمالي فتثبت افكاري. الاقرار بالضعف. نمر 4، الرب صنع الكل لغرضه والشرير ايضا ليوم الشر. الترجمه العربيه هنا جعلت الشرير مفعول به، لكن ده الحقيقة مش صحيح، هو الشرير هنا فاعل. فتقرأ الآية هكذا، الرب صنع الكل لغرضه والشرير أيضا يصنع ليوم الشر. للأسف فالشرير شغال صناعة علشان يخزن ليوم الشر اللي فيها تيجي الدينونة، لكن الرب يصنع الكل لغرضه. الإيمان بالغائية، معلش استعمل التعبير الفلسفي لأن في تعبير في الفلسفة اسمه الغائية، اللي ناقشه كثيرا برتراند راسل، وصل لمفهوم خطير. ده من أشهر الملحدين الجبابرة، يعني واللي أنا مش عارف عملي لما قبل ربنا. برتراند راسل قال لابد أن نرفض أن تكون هناك غاية للإنسان، لأنه لو قبلنا بأن هناك غاية لابد أن نقبل بوجود الله. ما تتكلمش عن غاية للإنسان إلا إذا قبلت معها وجود الله. وبما أننا نرفض وجود الله أوعى تتكلم عن غاية للإنسان. لكن إحنا إيماننا أن سكناك في شارع كذا، نمرة كذا، وجودك في هذا المكان له غاية، وأن ولادتك في هذه الأسرة بالظروف الفلانية لها غاية، وأن معاناتك من هذا الأمر لها غاية، لأن الرب صنع الكل لغرضه. To its own purpose. يعني كل حاجة لها الغرض بتاعها. الإيمان بأن هناك غرض. نأخذ كمان مبدأ أو مبدأين تانيين عشان نرنم مع هاني. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. ده مبدأ برضو موجود في بولس، واضح قوي فيه أنه مكرهة الرب كل متشامخ القلب. لو أنت عايز تمشي في خطة الله وتختبر مشيئة الله في حياتك، لو حبيت أحذرك من حاجة واحدة بس، أختار لك حاجة أقول لك أرجوك ارتعب منها، أحذرك من الكبرياء. أوعى الكبرياء. على فكرة الكبرياء مش أنك يعني تقول أنا حاجة، لكن الكبرياء أنك تكف عن شعورك بالاحتياج الشديد للرب. توصل لمرحلة الاستقلالية أو الشعور أنك قادر تمشي. كل متشامخ القلب. يكمل كلامه عن الكبرياء في عدد 17 بكلام كتير الحقيقة ومهم. بص كده يقول: منهج المستقيمين الحيادان عن الشر، حافظ نفسه حافظ طريقه. ليه؟ قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح، تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. مبدأ سادس في عدد 20 نحفظه برضو مع بعض. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبة له. هل بولس طبق هذا المبدأ في قصتي؟ نعم. ما معنى كلمة الفطن؟ من يدرس الأمر دراسة جيد. أرجوك ادرس الموضوع دراسة جيد من كل جوانبه، وعندما تدرسه ستجد خيرا. بس ده ما يكفيش، ما يكفيش. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، لكن من يتكل على الرب فطوبى له. بعد ما تدرس الأمر دراسة جيدة، هات كل الورق وانشره أمام الرب واتكل على الرب. قول له يا رب ولا حاجة من ده ممكن يتنفذ ويجيب خير إلا إذا أنت باركت، وإذا أنت لم تبارك يا رب أنا مستعد أني أمزق كل شيء. أنا لن أنحمق وأقول خيري في هذا أو خيري في ذاك. أنا أضع الكل بين يديك. أنا درست الأمر دراسة جيدة، وعلى قد رؤيتي القاصرة ومحدوديتي وعجزي أرى أن هذا خير، لكن يا رب قل كلمتك فأنت لك جواب اللسان. إني أتكل عليك، أتكل عليك، وإذ أتكل عليك يا رب أقبل أن تعدل، أقبل أن تلغي، أقبل أن تؤجل، أقبل أن تفعل أي شيء لأني أتكل عليك. وأخيرا المبدأ السابع والأخير في آخر عبارة، عبارة شوية بتلخبطنا أحيانا لكن أنا الحقيقة أؤمن بها. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها. احنا ما عندناش قرعة دلوقتي، لكن هذه العبارة تكلمنا عن أعمال العناية الإلهية، وده جزء مهم قوي 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 في حياتنا الروحية لا نستطيع أن نتجاهله. حاجات عجيبة، حاجات غريبة تحصل في حياتنا، يبدو أحياناً أنها يعني معجزية، وقد تكون معجزية فعلا، وأحيانا أخرى تكون نتيجة جمع الله لبعض الأمور بطريقة معينة، لكن ببساطة شديدة تدخلات معجزية يفاجئنا من خلالها الله بشيء لا نتوقعه. قرعة تلقى في الحد من الرب كل حكمها. اقبل ده اللي عايز أقوله. يعني لو كلمت واحد في ذلك الزمان اللي بيعيش بموضوع القرعة نقول له اقبل حكم القرعة. النهاردة أطبقها عليك وأقول لك اقبل حكم الأعمال، أعمال العناية الإلهية. اقبل ما صنعته الظروف، اقبل، لأن الله يتكلم من خلال الظروف. أقدر أقول ليوسف، يوسف ممكن نطلع 100 حاجة ونقول ما كانش كويس إن ده يحصل، ما كانش كويس إن يعقوب يبعتك في اليوم ده، ما كانش كويس أبدا إن قافلة الإسماعيلين تيجي في الوقت ده، ما كانش صح أبدا إن راؤوبين يسيب البير في اللحظة دي. الظروف دي اقبل يا يوسف حكمها، فالرب يستعملها كلها ليحقق مشيئته في النهاية. ما تتضايقش ان الظروف مشيت بطرق غلط، ما تتضايقش انك اتجوزت الجوازة دي، ما تتضايقش انك اترميت في الحتة دي، ما تتضايقش انك عشت بالطريقة دي. من الرب كل حكمة. يستطيع الرب في حالة من الاتضاع وانكسار القلب ان يجعل كل الاشياء تعمل معا للخير. اقبل ما سمحت به اعمال العناية الالهية واثقا في إلهك صاحب السلطان. أمين. أتمنى أكون قدرت ألقي مزيد من النور على حيرة المؤمن وهو يختار طريقه في هذه الحياة. نحن مهما سمونا سنظل أواني محدودة، نفكر ونضع الخطط لكن ننتظر سلطان الرب الذي لن يتخلى عنه. خلونا نقف كلنا مع أخونا هاني ونرنم ونسلم من جديد أنفسنا في إيدين هذا الخالق الأمين الذي لن يتخلى عنا ولن يكف عن إرشادنا، الذي يحترم عقولنا ويحترم مشاعرنا ويريدنا أن نفكر معه ويريد أن يشركنا ككائنات حرة عاقلة في صناعة قرارات حياتنا.